الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من التدمرية. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني نعلم ما أخبرنا به من الصفات من حيث المعنى دون الكيفية. نعلم معنى الرضا، نعلم معنى الغضب، نعلم معنى السخط، نعلم معنى اليد، معنى الوجه، معنى النزول، معنى العلو، كل هذه أمور معلومة، لكن هل نعلم كيفية هذه الصفات؟ لا نعلم. قال: فإن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية القاعدة يا أخوة رد على المفوضة، رد على المفوضة الذين يزعمون بأننا لا نعلم معاني الآيات، وأيضا رد على المعتزلة الذين يؤولون معاني الآيات. فنحن نعلم ما أنزله الله من وجه دون وجه فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وباليوم الآخر. نؤمن بالمعاني ونفوض الكيفية. وقال: أفلم يدبروا القول وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الوقف هنا: وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف هنا على لفظ الجلالة يأتي بمعنى وما يعلم حقيقته إلا الله. في فرق بين التأويل، سيأتي كلام شيخ الإسلام أن التأويل له عدة تصريفات. وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على لفظ الجلالة، وما يعلم حقيقته أو ما يعلم حقيقته إلا الله، لا يعلم الكنه والكيفية إلا الله. وأما إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سيكون المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة ويأتي بمعنى العمل. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي يقولون آمنا به سواء بما علم تأويله أو بما لم يعلموا تأويله. هذا إذا كان الوقف على لفظ الجلالة، فهم يؤمنون به جميعا كل من عند ربنا. قال: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله ما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله مثل الشمس والقمر والليل والنهار والرحمن والرحيم والملك والقدوس، هذا كلام لا يعذر أحد في جهله، كلام معلوم معروف يسمع ويبصر ويتكلم، يعني هل هذا الكلام يحتاج إلى تفسير؟ وهو السميع البصير، وهو العليم القدير، وهو العلي الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الرحيم الودود، هذا ما يحتاج إلى تفسير. أي مسلم يسمع سميع يعلم معنى السمع، بصير يعلم معنى البصر، قدير يعلم معنى القدرة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، يعني دقائق العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب، الكيفية والكنه. مثل ابن العثيمين رحمه الله قوله: تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل معرفة الكهف والنمارق والسرر والأكواب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر، لكن لا بد أن يعلم، وذلك مثل الأمور التي تلزم العبد من أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. والتفسير تعلمه العلماء الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. وتفسير لا يعلمه إلا الله مثل حقائق ما أخبر الله بها عن نفسه، حقائق ليس المعاني، انظر إلى الفرق، حقائق وليس المعاني. قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. يعني معناه أن ابن عباس يعلم تأويله بمعنى التفسير، ومجاهد علم تأويله بمعنى التفسير، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. القول الأول: من يقول إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفها. والقول الثاني الذي يقول إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا، يعلمون التأويل أي التفسير، أما الكيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو. قال: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا تأويل صحيح، إذا كان بقرين يقترن به تأويل صحيح، أما إذا كان بغير قرين وإنما عن هوى مثل تأويل المعتزلة لليد بالقوة أو القدرة، هذا تأويل غير صحيح. لكن تأويل جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني، من أن الجائع هو العبد والمريض هو العبد، هذا تأويل صحيح. قد تقدم الكلام، يعني إذا كان هناك قرينة تدل على المعنى الصحيح فهو تأويل صحيح، وإذا لم تكن قرينة فهو تأويل فاسد. والقرائن إما أن تكون متصلة في نفس الدليل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. المعية هنا معية العلم والقدرة والإحاطة والسلطان. ما القرينة؟ افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، هذا قرينة متصلة. والقرينة المنفصلة أن الله على العرش استوى، لا يمكن أن يتحد بمخلوقاته. قال: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. يعني إذا كان التحريف أو التأويل بغير دليل فالأصل أنه تحريف، لكن التأويل الصحيح: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. والتأويل الصحيح: الرحمن على العرش استوى، أي على واستقر وارتفع. والتأويل الفاسد: استولى وهكذا. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، يريد به علماء التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. لماذا يا أخوة المبتدع اختاروا كلمة التأويل دون كلمة التحريف؟ لأن كلمة التحريف تنفر منهم الناس، لكن التأويل كل الناس يحبون تفسير القرآن، فغطوا باطلهم بالاصطلاح. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، حقيقة يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقع الحقيقة ويرى الناس الأهوال. يقول: الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولا ينفعهم ذلك. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبوه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. يعني ما معنى هذا تفسير رؤياي؟ لأن الرؤيا قد فسرها يوم أخبر أباه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك. هذا هو تفسير الرؤيا. لكن بعد 40 سنة كما يقول أهل التفسير التقى مع أبويه ومع إخوانه ويقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقة الرؤيا. فإذا لما يقول الله: وما يعلم تأويله إلا الله، ونتوقف على لفظ الجلالة، لا يعلم حقيقة الصفات أي كيفية الصفات إلا الله، ولا يعلم حقيقة ما يكون في اليوم الآخر إلا الله. لكن يعني المعاني معلومة وغير معلومة؟ معلومة. ولذلك يعلم الناس معنى يؤتى بالنار يوم القيامة، ويعلم الناس معنى صراط وحوض وميزان وبعث ونشور، كل هذه معلومة. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين، وهو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل به. فإذا تستطيع أن تقول للتأويل أربع معاني، وذكر الأربعة لكن هذا أخرجها منها: الأول الحقيقة والمآل، الثاني التفسير، الثالث صرف المعنى الراجح إلى مرجوح بقرينة تدل عليه، الرابع العمل بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، يعني تأويل الأمر والنهي بالفعل، تأويل الخبر بالتصديق. إذا عرفت ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. معناه: هل أنت الآن تعرف كيفية الأسماء والصفات؟ لا تعرف. هل تعلم المعنى؟ تعلم. هل تعلم معنى الوعد والوعيد؟ تعلم. لكن هل تعلم كيفية ذلك؟ لا تعلم. انظر إلى قول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ الآن ما تتصور واحد يمشي على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ ولذلك الصحابة سألوا: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي يمشي على وجهه بقادر على أن يمشي على وجهه؟ ولهذا ما يجي في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المتشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه نسبي وتشابه كلي. التشابه الكلي في معاني الأسماء والصفات هذا مستحيل، أن جميع الأمة لا تعلم معنى هذه الصفة، لكن قد يقع تشابه نسبي، واحد يعلم واحد ما يعلم، فالذي لا يعلم يسأل. وأما التشابه الكلي إنما يكون في الكيفية، فلا يعلم أحد كيفية الصفات، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته حقيقته، ولا إخباره عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لو كان الناس ما يعلمون معنى وجه وغضب واستواء ورضا ومحبة وسخط لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقروا به. وإن كان بينهما بين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، نعم، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. الفارق المميز ما أضيف إلى الله صار مختصا به، وما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك عما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال ربيع الشيخ مالك قبله، وقيل أنه عن أم سلمة ولا يثبت، وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. الاستواء معلوم أنه الارتفاع والعلو والظهور، والكيف مجهول لا يعلم كيف استوى إلا الله لأننا لم نره ولم نرى مثيله ولم يخبرنا من رآه. ومن الله البيان إنزال القرآن هدى ورحمة وضياء، وعلى الرسول البلاغ تبليغ ما أمره الله، وعلينا الإيمان والتصديق بما أخبر. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. فقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، حديث ابن مسعود مخرج عند أحمد والحاكم وغيره. وقد بينا أنه ثابت في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير عفو رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، وهذا يسمى الترادف، مع تنوع معانيها وهذا يسمى التباين، فهي متفقة متواطئة. هذا اللفظ جاءنا اليوم التواطؤ، فهي متفقة أي في اللفظ ومتواطئة في المعنى العام، ولا يلزم منها التماثل من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، كما في حديث عمران ماذا جبير وحديث أبي موسى. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. هذه الأمور الأسماء فيها كلها تدل على معنى واحد والمعاني مختلفة، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات. من حيث اتحاد الذات نقول مترادفة، ومن حيث الصفات نقول متباينة. ما نفعل مثل المعتزلة جعلوا العليم هو بمعنى القدير، غير صحيح. نعم العليم القدير السميع البصير أسماء الواحد فهي مترادفة، لكن العلم والقدرة والسمع والبصر مختلفة فهي متباينة. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. أظن يكفيكم إلى هنا، نرجع هذا إلى الغد إن شاء الله. هذه القاعدة طويلة قليلا، لكن مضمونها فيما تقدم أنها رد على المفوضة ومن إليهم، من أن الله عز وجل أنزل القرآن هدى وبيان، وبالنسبة للمعاني معلومة، بالنسبة للكيفية غير معلومة. هذا هو المراد من هذه القراءة التي قرأناها اليوم جميعا، بالنسبة للكيفية معلومة، أقصد المعاني، بالنسبة للكيفية مجهولة. فنحن نعلم معنى استوى، ونعلم معنى على، ونعلم معنى سمع ويبصر ويقدر، ونعلم معنى يكره ويبغض ويرضى ويسخط، كله معلوم. ومن الفوائد التي زدنا الاستفادة فيها في هذه القاعدة هو مسألة ما يتعلق بمعنى التأويل، وأنه يأتي على أربع معاني: التفسير والحقيقة والمآل والعمل وصرف المعنى من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. وعلمنا أن باب الأسماء والصفات من باب التواطؤ، التواطؤ هو الاتفاق في اللفظ والمعنى الكلي، لكن ما أضيف إلى الله عز وجل يصير مختصا به، وما أضيف إلى المخلوق يصير مختصا به، والحمد لله.